بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قرأ المصنف رحمه الله بهذه العبارة في بيان المستحاضة، والمستحاضة نوع من النساء تتعلق بها أحكام في صلاتها وصيامها مفرعة عن الحكم بطهارتها. وهذه المستحاضة في الأصل سميت بهذا الاسم، يقال استحاضة أي استفعال من الحيض، أي أن الدم استمر معها. فالأصل أن دم الحيض يقف عند أمد معين، كأن تمر العادة على المرأة 8 أيام أو 7 أيام أو 6 أيام، وإذا بها في هذا الشهر استمر معها الدم 60 يوما أو شهرا كاملا أو شهرين أو 3، ولربما يستمر معها الدم 7 سنين كاملة. إذن المستحاضة في الغالب إما أن يكون دمها قد جاء قبل أمد الحيض، أو يكون جاء بعد أمد الحيض، وكذلك ربما يستمر فيتصل بين الحيضتين، كأن تجلس شهرا أو 3 أو 4 والدم يجري معها. ولا شك أن الكلام على مسائل الحيض يتضمن الكلام على حكم الاستحاضة. وقالوا الاستحاضة، قال بعض العلماء في تعريفها، إنه دم فساد وعلة يرخيه الرحم من أدناه لا من قعره. دم فساد وعلة يرخيه الرحم من أدناه لا من قعره، من أعلاه لا من قعره، أو من أدناه لا من قعره، كله واحد. وبعضهم يقول دم فساد وعلة لا في حيض ولا نفاس، أي لا في أمد حيض ولا في أمد نفاس، لأن دم الاستحاضة يخرج عن كونه حيضا وعن كونه نفاسا. ففي النفاس يكون جريان الدم عن المرأة 40 يوما، ثم يزداد إلى 50 إلى 60 إلى 70، فحينئذ تقول النفاس 40، وما زاد فهو استحاضة ما لم يكن بعلامة دم حيض. الاستحاضة أصلها عرق، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سألته فاطمة عن استحاضتها قال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إنها ركضة من ركضات من الشيطان. قال بعض العلماء ركضة حقيقية، أي أن الشيطان يركض يضرب هذا الموضع ضربا حقيقيا، كالركض الذي يكون من الفارس ومن الرجل. وقال بعض العلماء بل إنه ركض معنوي، بمعنى أن الشيطان يتذرع بجريان الدم مع المرأة على هذه الصورة فيلبس عليها صلاتها، فيدخلها في متاهة فلا تدري أهي حائض فتصلي وتصوم أو ليست بحائض فيجب عليها الصوم وتجب عليها الصلاة. قالوا فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الاستحاضة بكونها ركبة لمكان التلبيس الذي يكون من الشيطان، هذا من جهة المعنى. أما بالنسبة لحقيقة هذا العرق وردت له أسماء. الاسم الأول الثابت في السنن أن اسمه العادل، وقيل أنه العادل، والرواية الثانية كما أشار إليها ابن الأثير ورواه بعضهم بالعاذر. الأول الرواية الأولى باللام العادل، والرواية الثانية العاذر. وذكر الإمام الحافظ العيني رحمه الله صاحب العمدة أن هناك اسما له وهو العادل بالدال بدل الذات. هذه 3 أسماء. هناك اسم الرابع رواه الإمام أحمد في مسنده أنه العامد، عرق عامد. فهذه 4 أسماء: العادل والعاذر والعادل والعامد. قالوا سمي عادلا ليس على أنه حقيقة، فليس هو عرق في الجسد اسمه عادل، والسبب في ذلك أن بعض الفقهاء سأل بعض الأطباء عن عرق اسمه العاجل فلم يعرفوه، والواقع أن العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه عادلا من العدل واللون، لأنه يوجب عدل المرأة ولونها، وقيل إنه يتسبب في العدل واللون لا أنه اسمه عرق عادل، لأن ذلك العرق اسمه عادل. وأما تسميته بالعادل فالعادل عن الشيء هو الجائر عنه، عدل عدلت عن الطريق لا جر عنه وحدت عنه. قالوا لأنه بخروج المرأة عن عادتها بالحيض ودخولها في الاستحاضة عدلت عن الدم الطبيعي لها وهو دم الجبلة والطبيعة والصحة وهو دم الحيض إلى دم الفساد والعلة والمرض، فعدلت عن الأصل لأن الأصل في الدم أن يجري معها على الصحة، فجرى معها على سبيل المرض. وأما العادل قالوا لأن المرأة تعذر بوجوده، وأما العاند فلمكان استمرار الدم كأنه عنيد وكان بالممتنع أو الصعب كالممتنع والصعب على الإنسان. هذه بالنسبة لأسماء عرق دم الاستحاضة. هناك فوارق بين الحيض وبين الاستحاضة، فيفرق بين الحيض وبين الاستحاضة أولا من جهة المكان، فدم الحيض يخرج من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فإنه يخرج من أعلى الرحم وأدناه. هذا بالنسبة لمكان الدمين. أما بالنسبة لأوصاف الدمين فإن دم الحيض دم أشد سوادا من دم الاستحاضة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض دم أسود يعرفه، فأعطاه الله من كونه دما أسود يعرف، فقالوا إلى السواد والحمرة الشديدة. وقد جاء في بعض الأحاديث وصفه بكونه مشتبن وزحراني، ولكنها حديث ضعيفة كما نبه عليه الحافظ بن المنقري في خلاصة البدر المنير. أما بالنسبة للفارق الثالث وجود الألم، فإن دم الاستحاضة دم الحيض يكون فيه حرارة وألم من المرأة بخلاف دم الاستحاضة، فإنه لا يكون فيه الألم الموجود في دم الحيض. وقد تقدم معنا ضوابط التنين التي هي اللون واللون والريح والألم والكثرة والقلة والغلظ والرقة. هذه بالنسبة لضوابط الحيض والاستحاضة أو ما يميز به بين دم الحيض ودم الاستحاضة. معرفة أحكام المتعلقة بالاستحاضة تقدم معنا معرفة أقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر وأكثر الطهر، وبينا خلاف العلماء رحمة الله عليهم. يريد السؤال بعد أن عرفنا من هي المرأة الحائض ومتى يحكم للمرأة بكونها حائض أو بكونها غير حائض، فيسألك أو تسألك المرأة وتقول إذا حكمت علي بكوني مستحاضة فما الذي يلزمني من جهة الطهارة وكيفية أداء الصلوات، وما يترتب على الحكم لكونها مستحاضة من جهة وقتها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمرأة المستحاضة. فشرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الأحكام فقال والمستحاضة، أي المرأة إذا حكم بكونها مستحاضة. نعم.
والمستحاضة ونحوها
ونحوها نحو الشيء نحى الشيء إذا قصده، نحى الشيء نحوا إذا قصده ومال إليه وطلبه. وقد يطلق النحو بمعنى الجهة، تقول وجهت وجهي نحو القبلة أي جهة القبلة. وقد يطلق النحو بمعنى المثيل والشبيه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عثمان لما توضأ وأصبغ الوضوء صلوات الله وسلامه عليه قال من توضأ نحو وضوئي هذا، أي مثل وشبه وضوئي هذا. فهذه إطلاقات النحو. فمراد المصنف والمستحاضة ونحوها يعني شبهها. طيب، أولا نريد أن نعرف ما الذي يوجد في المستحاضة، ثم بعد ذلك نعرف من يشبه المستحاضة، ثم نعرف ما هو الحكم المشترك بين المستحاضة وغير المستحاضة. المستحاضة فيها أمور. أولا، أجمع العلماء على أن المرأة إذا حكم بانتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة أنه يجب عليها أن تغتسل. أن المرأة إذا حكم بانتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة أنه يجب عليها أن تغتسل، وهذا الحكم دل عليه ظاهر التنزيل والنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. طيب، لاحظ أن المرأة المستحاضة سيجري معها الدم في حيضها، في الأصل أنها حائض، ثم لما انتهت أيام حيضها دخلت في الوصف بكونها مستحاضة. إذن لا نتكلم عن امرأة حاضت وانقطع دمها عند انتهاء حيضها، إنما نتكلم عن امرأة حاضت واستمر معها الدم فوق عادتها وأكثر من أمد عادتها. فلو كانت المرأة التي تسألك حيضها 6 أيام، حيضها يستمر معها 6 أيام، فجرى معها في هذا الشهر 6 أيام وفوجئت أنها في اليوم الثالث كان من عادتها أن ترى علامة الطهر، يجف الموضع أو ترى القصة البيضاء، وإذا بالدم يستمر زيادة على الثالث ولا يرقى لها، فاستمر معها اليوم السابعة والثامنة والتاسعة والعاشر إلى آخر الشهر، فبمجرد مرور اليوم السادس الذي هو آخر أيام العادة سيجد السؤال عن حكم هذه المرأة، فتقول مباشرة: هذه المرأة أصبحت مستحاضة. متى؟ عند انتهاء أمد حيضها، سواء انتهى بالزمان أو انتهى بالوقت. انتهى بالزمان حيضها 6 أيام فمضت 6 أيام وزاد الدم عليها، انتهى بالوقت كان دمها أحمر شديد الحمرة، فإذا به بعد الثالث أصبح أحمر مشرقا أو أصفر أو أشجر كما ذكرنا. طيب، إذا دخلت المرأة في اليوم السابع أعطيناها وصف الاستحاضة، فأول ما قلنا يجب عليها أن تغتسل عند انتهاء أمد الحيض، هذا بالإجماع. ثانيا، تطهر يلزمها طهارة موضعها، يعني موضع الاستحاضة يلزمها طهارة الموضع. لماذا يلزمها طهارة الموضع؟ أولا لأنه خارج نجس من موضع معتبر، لأن الخارج النجس له حالتان: إما أن يكون من الموضع المعتبر اللي هو القبل أو الدبر، وإما أن يكون من موضع غير معتبر كسائر الجسد، واختلف في الفم كما ذكرنا في القيد. فالمرأة المستحاضة تقول يجب عليها غسل فرجها، يجب عليها غسل فرجها. لماذا؟ لأنه خارج النجس من الموضع المعتبر. فكما أن المرأة يجب عليها الاستنجاء والاستجمار، استنجاء أو الاستجمار إذا خرج منها البول، كذلك يجب عليها أن تغسل الموضع لأنه خارج النجس في البول من الموضع المعتبر. طيب، غسلها لهذا الموضع للعلماء مسلكان. بعض العلماء يقول غسل هذا الموضع أوجبناه على المستحاضة بدليل النقل، النقل لقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلي عنك الدم ثم صلي، للمرأة المستحاضة. فإذا خلف ذلك، فإذا لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي، هذه رواية نثبت لها الغسل. القصة الثانية أو السؤال الثاني الذي ورد منه عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلي عنك الدم ثم صلي. فقول اغسلي عنك الدم أمر بغسل الموضع. قال بعض العلماء أمرها أن تغسل الدم، والأصل أنه دم الحيض، أما قول اغسلي عنك الدم المراد به دم الحيض وهذا ضعيف، فإنما المراد به اغسلي عنك الدم أي الدم الذي يجري معك لأنها قد حكم بكونها مستحاضة، تدل على أن دم الاستحاضة يعتبر نجسا كدم الحيض. وهناك طبعا المسلك الثاني اللي هو مسلك العقل بالقياس، تقول ان الدم نجس كسائر الفضلات الخارجة من الموضع اللي هو القبر. اذا نخلص من هذا الى ان الحكم تغسل الموضع، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها اغسلي عنك الدم. عرفنا انه يلزمها غسل الفرج. ثم يلد السؤال، لو انها غسلت الموضع وخرج معه الدم فما الحكم؟ المستحاضة في الأصل لها حالتان. الحالة الأولى أنها إذا غسلت الموضع وسدت مكان الموضع بقطن أو بقماش أن الدم ينحدث، هذه الحالة الأولى وهي أخف أحوال المستحاضة. الحالة الثانية أن يكون دمها سجاجا قويا لا يستمسك بالقطن ولا بغيره، فنحن أثبتنا أنه يجب عليها غسل الموضع. إذا أثبتت فقها أن الموضع يجب غسله، معنى ذلك أنه ينبغي أن يبقى طاهرا، والمرأة المستحاضة يجري معها الدم. فتنتقل الآن إلى المسألة الثانية، عرفت أنه يجب غسل الموضع للحديد. يرد السؤال، إذا كنت تقول بأنه يجب غسل الموضع لمكان الدم، فما قولك في المستحاضة لأنه يجري معها الدم باستمرار وقد يستمر معها اليوم كاملا، فكيف تصوم وكيف تصلي وتؤدي عبادتها مع جريان الدم منها؟ قال إن المستحاضة لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون حيضها استحاضتها خفيفة، بمعنى أنها لو وضعت قطنا أو قماشا انحدث الدم وانشق، وفي هذه الحالة إذا كان من النوع الخفيف الذي ينشق بوضع حائل أو من قطن أو قماش أو نحيف، فيلزمها وضع هذا القطن ثم تصلي والدم مستمسك معها لمكان خفته. ما الدليل على هذه الحالة الأولى؟ قوله عليه الصلاة والسلام لحمنة بنت جحش رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة فلا أطهر، فقال عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرفس. أنعت يعني أقف من النعت وهو الوصف. أنعت لك الكرفس، الكرفس هو القطن، اسم من أسماء القطن. فقول عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرفس أي هل أقف لك علاجا لهذا الدم الذي لا يبقى أن تسدي أو تضعي في الموضع أو تسدي الموضع بالقطن؟ قالت يا رسول الله هو أكثر من ذلك. موضع الشاهد في قوله أنعت لك الكرسف. قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف فيه دليل على أن المرأة المستحاضة التي يجري معها دم حيض بخفة أنها تضع القطن، تغسل الموضع أولا لما ذكرنا، ثم تضع القطن لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان نقاء الموضع واجبا عليها من أجل صلاتها وعبادتها، وهذا الواجب يفتقر إلى وضع حاجز الذي هو القطن، وجب وضعه. هذا بالنسبة للحالة الأولى أن يكون دم المستحاضة خفيفا، بحيث لو وضعت قطعة من قماش أو قطن بقى الدم والسكن. طيب الحالة الثانية أن يكون الدم شديدا أو سجاجا، ففي هذه الحالة تغسل الموضع لما ذكرنا في النص، ثم تضع القطن وتشد الموضع، هذه حالة، أو تشد الموضع دون وجود حائل من قطن أو قماش. تشد الموضع إما على دمع حافتي الفرج أو وضع الحبل أو الذي يشد على نفس الموضع على حسب ما ترى المرأة أنه يسد أو يكف عنها الموضع. وهذا هو الذي عبر عنه المصلي بقوله وتعصب الفرج وتعصب فرجها، والعصب والعصابة مأخوذ من الإحاطة، سميت العصابة عصابة لأنها تحيط بالشيء، وسمي عصبة الإنسان وهم قرابته عصبة لأنه إذا نزلت به ضائقة أو شدة أحاطوا به بإذن الله عز وجل وكانوا معه. فالعصابة أصلها الإحاطة، فلما قال تعصب بمعنى أنها تحيط، وبناء على هذا التعبير قالوا تشد طرفي الموضع. طيب ما الدليل على أنه يلزمها هذا الشد؟ الدليل ظاهر حديث حمنة، فإنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أستحاض حيضة شديدة فلا أطهر، قال عليه الصلاة والسلام أن أزلت الكفر؟ قالت يا رسول الله هو أشد من ذلك، وفيه هو أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام تلجني تلجني، وتلجم مأخوذ من اللجام، واللجام في الأصل يكون حائلا كما يوضع بالدابة لجام الدابة لأنه يلزمها فيمنعها، فهو حائل ومانع. ولذلك قال قول عفوان تلجني، قال العلماء معناه عصب الفرج، لأن عصبه لجام وحائل ومانع يقي من خروج الخارج أو يحفظ الموضع من إخراج الخارج. وبناء على ذلك استنبط العلماء من قوله عليه السلام تلجني، أخذوا من هذا دليلا على أن السنة أن المرأة تشد الموضع إذا غلبها الدم. هذا بالنسبة لأحوال المستحاضة إلى حكم انتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة. طيب عرفنا الآن الاستحاضة من ناحية حكمها، خذ أوصاف المستحاضة وقل أولا إنه دم نجس محكوم بنجاسة في غسل الشرع، لأن قول اغسلي عنك الدم يدل على أن الدم نجس، لأن الغسل يكون لغير الطاهر، أنه دم وأنه نجس. ولما كان هذا الدم لا يرقى فإن معنى ذلك أنه قصف في حكمه، فألزم المكلف بما في وسعه وسقط عنه ما ليس في وسعه. توريش ذلك المرأة تضع القطن وتشد الموضع، وإن غلبها الدم صلت ولو جرى معها، يعني لو غلبها بعد اللجام والعصر وجرى معها فلا تكلف أكثر مما فعلت، لأن هذا حد التكليف. طيب بناء على ذلك قال العلماء ونحوها، يعني نحو المستحاضة، النحو بمعنى المثل والشبيه. من هو شبيه المستحاضة ومن هو مثيلها؟ قالوا شبيه المستحاضة ومثيلها خارج النجس لا يبقى، أو خارج طاهر لا يبقى. طيب عندنا في الاستحاضة أمور، أولا أنه خارج وأنه نجس وأنه يوجب انتقاض الطهارة، يعني كونه حدثا. ففي بعض الأحيان يكون المشبه بالمستحاضة مشابها لها من كل وجه، مثال ذلك يعني عندما قول ونحوها إلا أن يكون نحوها بمعنى شبيها للمستحاضة من كل وجه، هذه حالة، أو شبيها لها من بعض الوجوه ويأخذ حكمها من بعض الوجوه، هذه حالة ثانية. طيب نبدأ بالشبيه الذي يشبه المستحاضة من كل الوجوه، قالوا مثل الذي معه سلس البول أو سلس المذي. فإذا نظرت إلى كون المستحاضة قد خرج معها الدم تقول هذا الدم أعني دم الاستحاضة دم نجس من خارج معتبر غلب بكثرة خروجه. يقول لك الفقيه كذلك من به سلس بول فإن البول خارج نجس يوجب انتقاض الوضوء كما توجبه الاستحاضة، وبناء على ذلك يقولون آخذ حكم الاستحاضة لأنه نجس كالدم وخارج من الموضع كالدم. إذن كل من به سلس بول أو سلس مذي نعطيه حكم الاستحاضة لأن المذي نجس والبول نجس. طيب الحالة الثانية أن يكون الشبيه للمستحاضة، طبعا نحن مثلنا بمثال وهو من به سلس البول وسلس المذي. دائما يوصى طالب العلم بالشمولية في التمثيل، يعني ما ينحصر على مثال أو مثالين، والتنوع في التمثيل. فقد يقول لك طالب علم يقول لك أنت مثلت لي صحيح أن قلت لي مثل المستحاضة من به سلس بول ومذي، لو قلت لك الذي به سلس البول وسلس المذي يشبه المستحاضة من كل وجه لأن هذا خارج النجس من قبل وهذا خارج النجس من قبل، هل هناك شبيه للمستحاضة في خارج من غير قبل؟ يقول نعم، مثل الذي به الناسور أعاذنا الله وإياكم منه، فإن النواسير تكون في داخل الفرج وتستطيع أن تعطيه حكم الاستحاضة. ليش فرقنا بين الناسور والباسور؟ البواسير سارة تكون على فتحة العضو أو فتحة الشرج، وتارة تكون يعني منحازة بحيث أنها إذا خرج من الدم يخرج من خارج لا من الفتحة نفسها ولا من الداخل. فهناك فرق بين الناسور والداسور. فإن الناسور إذا خرج من الداخل كان دما كعرق الاستحاضة من داخل، لكن الداسور يكون دما لكنه ليس من الموضع، فشابه الاستحاضة من جهة النجاسة لكنه لم يشابه من جهة التأثير في نقل الطهارة. ولذلك البواسير لا توجب انتقاض الوضوء، ولكن الناسور يوجب انتقاض الوضوء إذا كانت النواسير داخل الدبر. وبناء على هذا تقول يشبه المستحاضة من كل وجه من به سلس المذي وسلس البولي، لأن العضو واحد من جهة تكون هذا خبر الدبر، والخارج أيضا منصوب بأوصاف مكتمل غير اكتمل قياس من كل الوجوه. هناك خارج مع خلاف النوع تقول مثل من به بواسير أو نواسير من داخل الفرد لا من خارجه. طيب من به ناسور ومن به سلس البول ومن به سلس المذي تفصل فيه في المستحاضة. فإن كان هذا الناسور يخرج قطرات يسيرة ويمكن للشخص أن يعيد الوضوء وأن يغسل الموضع وأن يغسل الثوب دون حرج شديد، فحينئذ نقول أنت باق على الأصل. شخص مثلا معه ناسور هذا الله إياكم، يخرج هذا الناسور منه قطرات قطرة قطرتين تخرج إما أول وقت الصلاة أو بعد نصف ساعة أو ربع ساعة من تطهره، ثم بعد ذلك يستنسك ما يخرج شيء، نقول إن هذا باق على الأصل لأن الغسل المرة والمرتين ليس فيه حرج. لكن لو أن هذا الناسور والعياذ بالله نزف وغلب الصاحبة، خاصة في أيام مثل أيام الشتاء يصعب معها الغسل ويصعب معها إصابة الموضع مع وجود الجروح، وقد ينصح حتى الأطباء بعض الأحيان بعدم يعني الغسل لخوف الالتهاب أو نحو هذا، فحينئذ نقول حكمه حكم المستحاضة. فإن استطاع أن يغسل الموضع غسل، إذا لم يستطع عند بداية وقت كل صلاة يطهر الموضع إما بحجر وإما بمنديل أو ورق أو نحو من الطاهرات، ثم إذا كان يتخاطر نقول احسه بقطرة أو احسه بمنديل، ثم بعد ذلك يصلي كالمستحاضة سواء بسواء. هذا من به سلس الناس، من به الناس أو الباسور. طيب من به السلس؟ من به سلس البول وسلس المري. ننظر فيه، إن كان سلس البول قليلا يخرج معه قطرة قطرتين بحيث بإمكانه أن يذهب إلى مكان قضاء الحاجة وأن يغسل الموضع ويغسل البول الذي يصيب الدم، نقول يجب عليك فعل ذلك لأنه لا يوصل إلى درجة المشقة، والتكليف أصلا فيه تلفة، وهذا ابتلاء من الله عز وجل يعظم به أجرك ويعظم به ثوابك. فالذي ينتقد وضوءه بقطرات من البول المرة والمرتين بحيث لا يوجد حرج، هذا تلزمه بالأصل. فلو قال لك قائل أدخل الحمام الساعة الثالثة والنصف عند بداية أذان العصر أو الساعة الرابعة إلا ربعها على أذان العصر، ثم إني بعد أن أقضي بولي أقوم فأتوضأ، فإذا توضأت وتحركت مع الحركة خرجت فضلة في العضو فتخرج مني القطرة والقطرتان بعد الوضوء، تسأل ثم بعد ذلك؟ فلا يخلو من حالتين، إن قال قطرة وقطرتين وينتهي كل شيء نقول اذهب واغسل الوضوء واغسل الموضع واغسل ما أصاب الثوب من نجاسة ثم أعد الوضوء ثم أعد الوضوء، لأنه تكليف بما في إمكان الإنسان وفي وسعه. لكن الحالة الثانية لو قال لك نعم أستطيع أن أذهب وأتوضأ ولكني لو أعدت الوضوء نفس الشيء بعد أن أتوضأ لعشر دقائق تخرج قطرة، نقول طيب لو أعد يقول نفس الشيء الثالث والرابع، إذن هذا به سلس، والسلس لابد أن يكون مستمرا. وبناء على ذلك نقول مثل هذا ما حكمه؟ حكمه حكمه المستحاضة. ما الذي يجب عليه؟ تقول يبدأ فيغسل العضو، ثم بعد غسله العضو يضع في رأس العضو القطنة ونحيها، قال بعض العلماء مع سد العضو يعني أن يضع لفافة على رأس العضو تحدث، ولكن نظرا إلى أن الأطباء يرون أن هذا فيه ضرر وأن فيه عواقب وخيمة، إذا ثبت قولهم أن فيه ضررا لا يكلف فيه، لأن قبل الرجل كقبل المرأة، فأمرت المرأة بالعفو لعدم وجود الضرر، والرجل يؤمر بالعفو لا يؤمر بالعفو لمكان الضرر، لأن الشريعة لا تأمر بالضرر. ولذلك من قواعدها الخمس المتفق عليها لا ضرر الضرر يزال، وهي إحدى القواعد الخمس التي يقوم عليها الفقه الإسلامي. فإذا لا يؤمر بالضرر، لا يؤمر بما فيه ضرر، فإذا ثبت بقول الأطباء أن شده لرأس العضو يوجب الضرر فحينئذ لا يكلف بذلك. هذا بالنسبة لمن به سلس البول وسلس الريش سلس المذي والنواسير. عرفنا بهذه الأمثلة الأربعة التي ذكرناها أن هذه الأنواع تشبه المستحاضة من كل وجه، لكن هناك مثال آخر يشبه المستحاضة من بعض الوجوه، ولذلك يعطى بعض الأحكام دون بعضها. مثال ذلك من به سلس الريش، فإن الذي به سلس الريح يشبه المستحاضة من جهة خروج الخارج الناقض للطهارة دون وصف الخارج، فإن وصف الخارج في المستحاضة دم النجس، ووصف الخارج في الريح أنه ريح طاهر وليس في نجس. طيب إذا ثبت، قال بعض العلماء أن الريح يعتبر نجسا إذا خرج من الدبر، ولذلك مذهب بعض الفرق التي لا يعتد بخلافها بعض أهل الأهواء يوجبون على من خرج منه الريح أن يستنجي، وهذا مذهب ضعيف وليس بصحيح، فإن الريح لا يجب منه استنجاء ولا استجمار. إذا معنى ذلك إذا ثبت أنه لا يجب منه استنجاء ولا استجمار، حين قلت من به ثلاث ريح يأخذ حكم الاستحاضة، هل هو في جميع الأحكام ولا بعضها؟ في بعض الأحكام لا في كلها، وبناء على ذلك يوجب أن نحكم بأن الذي به ثلاث ريح إذا أمكنه أن يحدث أن يمنع دون أن يكون عليه ضرر حدث، ووضع القطنة في الموضع حتى يمنع من استطلاق البطن، وكذلك ولو كان بالأصل من نفسه يعقل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا بالنسبة لحاصل ما يقاس على المستحاضة. قد يقاس على المستحاضة من جهة خروج النجس وتأثيره، يعني تقول لو أن إنسانا أصابه جرح ونزف، وقد قررنا أن الدم نجس كما تقدم معنا في باب إزالة النجاسات وبينا دليل ذلك، إذا ثبت أن الدم نجس فما قولك في رجل أصابته جراح ونزفت عليه الجراح، هل نقول إنه لا يصلي يعني على أنه غير طاهر، أو نوجب عليه الصلاة ونأمره بالتطهر مع وجود المشقة عليه، أو نتوسط ونقول إنه يصلي على حالته؟ الجواب من به نزيف نفس الحكم، إذا أمكن رقي النزيف لأن توضع قطنة كالمستحاضة له، إن كان النزيف خفيفا بحيث لو وضع في الموضع قطنة سكن نزيفه فحينئذ يجب رقي الدم في وضع حائل من قطن أو قماش أو نحو، ولو بالشك بالرضاق. الحالة الثانية أن يكون قويا لا يبقى، فإن كان قويا لا يبقى صلى ولو خرج معه دم ذلك الدم النجس، والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يصعد كما في صحيح البخاري، وكذلك أيضا ما جاء عن عباد بن بشر لما أصابه السهم العائر حينما كان حارسا على فن الشعر، ومع ذلك صلى وجرحه يتعب دما، لأن نزيف السهام نزيف قوي مستحكم ومثله لا يبقى، ولذلك تعتبر هاتان الحالتان مستثنان من الأصل الذي يوجب غسل الموضع النجس. يلتحق بالنزيف الرعاف، فلو أن إنسانا سألك وقال أرعشت جرى معه الرعاف، تقول هذا فيه تفصيل، إن كان الرعاف خفيفا لا تصلي حتى تغسل الموضع ويسكن الرعاف، وتصلي على طهارة لأنه الأصل الذي أمرك الله بفعله. الحالة الثانية أن يكون الرعاف خفيفا لا يبقى من نفسه، وإنما يبقى بالسبب كالاستحاضة، لأن يضع قطنا أو يسد الأنف، فنقول حينئذ يكون حكمه أن يغسل أنفه قبل الصلاة، يتطهر يتوضأ ويغسل الموضع في ثم بعد ذلك يضع فيه القطن الذي يمسكه أو المنديل الذي يستمسك به ثم يصلي. الحالة الثالثة أن يكون قويا، أن يكون ضعاف قويا بحيث لا يستمسك، وحينئذ نقول إن دهمه في الوقت وأخذ وقت الصلاة صلى ولو رعف، صلى ولو رعف لا يكلفه الله إلا ما في وسعه. هذا بالنسبة لما يقاس أو الصور التي يقاس بها غير المستحاضة على المستحاضة. نعم.
وتتوضأ لكل وقت صلاة وتصلي فروضا ونوافلا.
وتتوضأ لكل صلاة. ذكرنا الآن حكم الموضع، كل الأحكام التي كنا نبحثها سابقا في موضع المستحاضة. بقي السؤال عن طهارتها. المستحاضة نظرا إلى أن خارجها وهو الدم يوجب انتقاض الطهارة، فإنه يرد السؤال متى تتطهر وكيف تكون طهارتها من الحدث. عرفنا طهارتها من الخبث، فتقول طهارتها من الحدث تستلزم عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وهي مسألة خلافية فيها ما يقرب من 4 أقوال للسلف رحمة الله عليهم. قال بعض العلماء المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، تغتسل عند انقطاع، إذا حكمنا من انقطاع الحيض أو انتهائه، ثم بعد ذلك تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. هذا القول الأول، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وبهذا القول قال فقهاء الحنفية المشهور والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. القول الثاني يستحب لها الوضوء ولا يجب عليها، يستحب لها الوضوء عند كل صلاة ولا يجب عليها. وبهذا القول قال الإمام أقل المالكية، وقال أيضا الظاهرية، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن إمام المدينة والذي يسمى ربيعة الرأي رحمة الله على الجميع، أنهم قالوا لا يجب عليها أن تتوضأ ولكن يستحب لها الوضوء عند دخول وقت كل صلاة. أصحاب القول الثالث يقولون يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وهو أشد الأقوال ومأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس رضي الله عنهما وإحدى الروايات عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وأثنى به سعيد بن المسيب إمام المدينة. القول الرابع أنها تتوضأ، أنه يجب عليها أن تغتسل في اليوم مرة واحدة دون تعيين، وهو قول علي رضي الله عنه وأرضاه، تغتسل في اليوم سواء كان في أول اليوم أو في وسطه أو في آخره، قالوا لا يجب عليها إلا غسلا واحدا في يوم واحد. وهذه هي أشهر الأقوال في المستحاضة، وأصح هذه الأقوال وأقواها أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وذلك لأمره عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة رضي الله عنها. كان هناك 3 من بنات جحش رضي الله عنهن وأرضاهن مستحاضات، الأولى منهن زينب أم المؤمنين، زينب بن جحش رضي الله عنها وأرضاها، ولكن كانت زينب استحاضتها قليلة كما أفاده الحافظ ابن ملقب رحمة الله عليه، قال إنها كانت استحاضة ولكن كانت حيضتها قليلة. والثانية من بنات جحش حملة بنت جحش رضي الله عنها وكانت في استحاضة، وحملة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها وعنه. والثالثة من بنات جحش أم حبيبة، وكانت أشدهن، أشد الثلاث، وهي زوجة لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة. هؤلاء النسوة كنا أشد النساء استحاضة، وكانت أشدهن كما قلنا حمنة وأم حبيبة رضي الله عنهم، حتى أجر عن إحداهن أنها مكثت 5 سنوات وهي تستحاض، وأجر عن إحداهن أنها كانت تصلي والطفل تحتها يجري بالدم، والدم يجري معها من شدة ما كان معها من الاستحاضة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الأحاديث، وهناك فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كثابت حديثها في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فالذين قالوا يجب عليها أن تتوضأ استدلوا بما ثبت في الرواية وخلص في ثبوتها، ولكن صحيح أنها حسنة ومعتبدة بشواهد متعددة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة، قالوا توضئي أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وبناء على ذلك يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. هذا القول الأول. قالوا دليلنا النقل ودليلنا العقل. أما دليل العقل فلأنها إذا خرج منها الخارج انتقض حدث، انتقض طهورها اللي كان سواء كانت انتقض وضوءها، وإذا انتقض وضوءها بخروج الخارج فإن الأصل أنها مطالبة بالوضوء، فإذا خفف الشرع عنها مدة الوقت بقي ما عداه على الأصل من كونه فرضا. هذا بالنسبة لدليل العقل، فاجتمعت دلالة النقل ودلالة العقل على وجوب وضوئها لكل صلاة، وبناء على هذا إذا دخل إذا أذن أذان الظهر توضأت. لكن لو توضأت قبل أذان الظهر، لو أنها توضأت في الساعة 12 والظهر يؤذن في 12:30 أو ربع، فحينئذ تستبيح الصلاة إلى أذان الظهر. فإن دخل وقت الظهر فإنها حينئذ تستقبل بوضوء جديد. هذا بالنسبة لوضوئها لكل صلاة. أما الذين قالوا بغسلها بكل صلاة فالروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بالغسل، ما في إلا دليل واحد لهم حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، قال كما في الصحيح وكانت تغتسل لكل صلاة، وكانت تغتسل لكل صلاة. قال بعض العلماء الذين يقولون بوجوب غسلها لكل صلاة قالوا هذا يدل على وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة، وهو مدى من ذكرنا من الصحابة، والصحيح أنه لا يجب، وأن ارتسال فاطمة رضي الله عنها كان اجتهادا منها وليس بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمره لها أن تغتسل أي عند انقطاع جمع حيض، ولم يكن أمرا بالاغتسال عنده كل صلاة، فبقيت الذمة على الأصل من كونها بريئة بالمطالبة بالطهارة الكبرى، والأصل أنها مطالبة بالطهارة الصغرى. طيب أما الذين قالوا أنه يجب عليها طهر في يوم واحد فهناك حديث ضعيف أيضا وآثار تدل بها. أصح الأقوال في هذه المسألة أنه يجب عليها أن تتوضأ لوضوء أن تتوضأ لكل صلاة على ظاهر ما ذكرنا من حديث أبي داود والترمذي وأحمد والبيهقي والحاكم وصححه غير واحد، إلى الإمام البخاري رحمه الله عن هذا الحديث تحسن إسناده، ولذلك يعني قول بتحسينه من قوة المكان، وإن كان بعض العلماء يرى أنه صحيحا لغيره. هذا حاصل ما يقال في حكم المستحاضة من جهة طهرها هل تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل. هناك مسألة ثانية، إذا ثبت أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وأنه لا يجب عليه الغسل فهل يستحب لها الغسل؟ أعدم الأقوال أنه يستحب لها الغسل لكل صلاة، ولكن لا يجب لورود ذلك من فعل السلف وفهم الصحابية، ولذلك نقول يستحب لها أن تغتسل ولا يجب عليها أن تغتسل.
وتصلي فروضا ونوافلا،
وتصلي فروضها الفروض والنوافل، تصلي فروض في الوقت، وتصلي فرض العصر وفرض الظهر والمغرب والعشاء والفجر كل بحسب وقته. فإذا توضأ في صلاة الفجر صلت بهذا الوضوء الفروض والنوافل، فابتدأت بركعتي الرغيبة وصلتها، ثم ثنت في صلاة الفجر، ثم إذا طلعت الشمس وأرادت أن تصلي الضحى صلت الضحى، ولا يلزمها أن تجدد وضوءها ما على أصلها من كونها ظاهرة. نعم.
إلا مع خوف العنف.